الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 14 بعد 200: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. المؤمن تجاه الأمر السماوي النازل في ساحته لابد أن يكون على حالة من ثلاث حالات، وإلا يكون عاصي. الحالة الأولى وهي الصبر. قال المولى جل وعلا بالنسبة إلى الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ووعد المولى الصابرين بأنه معهم، فقال: واصبر إن الله مع الصابرين. وجمع المولى جل وعلا للصابرين أمورا لم يجمعها لغيرهم، فقال جل جلاله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي أعظم صلى الله عليه وآله: الصبر نصف الإيمان. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إذا دفن المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مظل عليه ويتنحى الصبر ناحية. فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر. قال: الصبر للصلاة والزكاة والبر، دونكم صاحبكم أنقذوه، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. كذلك في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد. وقال الإمام الصادق أيضا في خبر ثالث: إن الله تعالى أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت النعم عليهم وبالا. وابتلى المولى وابتلى الله قوما بالمصائب فصبر فصارت عليهم نعمة. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بني الإيمان على 4 دعائم: اليقين والصبر، الدعام الثاني والصبر والجهاد والعدل. هذا واعلم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى، والحرب بينهم على ساق أي على أشدها، ومحل المعركة بينهما قلب المؤمن، ومدد باعث الدين، من يقوي باعث الدين في القلب، من الملائكة الناصرين لأولياء الله، ومدد باعث الشهوة والهوى الشياطين الناصرون لأعداء الله. في هذه المعركة الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في القلب في مقابلة باعث الشهوة. هذا. واعلم ثانيا أن الصبر ضربان، بدنيا كتحمل المشاق والثبات عليه. هذا البدني إما بالفعل، نفس الفعل فيه صبر كتعاطي الأعمال الشاقة، وإما بالاحتمال أن تتحمل كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة. القسم الثاني من الصبر نفسيا، وهو الصبر عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. هذا الصبر النفسي إن كان عن شهوة البطن والفرج سمي عفة، وإن كان على احتمال مكروه، فإن كان المكروه مصيبة سمي صبرا على الإطلاق. وضده حال يسمى الجزع والهلع، وإن كان الصبر في احتمال الغنى، نفس الغنى بحاجة إلى صبر وإلا بيبطر الإنسان، وإن كان في احتمال الغنى سمي ضبط النفس ويضاده البطر، وإن كان الصبر في الحرب سمي شجاعة ويضاده الجبن، وإن كان في كظم الغيظ والغضب سمي حلما ويضاده التذمر والغضب، وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي سعة الصدر ويضاده التبرم وضيق الصدر، وإن كان في إخفاء كلام الصبر سمي كتمانا وصاحبه كتوما وضده الإذاعة، وإن كان في فضول العيش سمي زهدا ويضاده الحرص، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة ويضاده الشرح. فالصبر جامع لأكثر أخلاق الإيمان، وهو الرئيس الأعظم والإمام الأقوم. لذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان قال: الصبر. فالعبد لا يستغني عن الصبر في جميع الأحوال، لأن ما يلقاه العبد في الدنيا إما يوافق هواه وإما يكرهه، وحاله غير خارج عن هذين، وفي كلا الحالين محتاج إلى الصبر. أما ما يوافق الهوى كالصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا، فما أحوج العبد إلى الصبر في هذه الأمور، لأنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهماك في ملاذها المباحة أخرجه الاسترسال إلى البطر والطغيان. وقال تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لذا قال بعضهم: البلاء يصبر عليه المؤمن، والعوافي جمع العافية وهي مثال عن النعم، والعوافي لا يصبر عليه إلا صديق. لما؟ لأنه مقرون بالقدرة، ومن العصمة ألا يقدر غير المعصوم. لذا حذر الله تعالى عباده عن فتنة المال وفتنة الزوج وفتنة الولد، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم
عدو لكم، وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا ما يوافق الهوى فلا بد من الصبر عليه، ما يخالف الهوى فإما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط باختيار العبد كالمصائب والنوائب، أو لا يرتبط أوله بالاختيار لكن استمراره يكون تبعا لاختيار العبد كالتشفي من المؤذي. الأذية من المؤذي ليست باختيارك، لكن إن نزلت بساحتك فنفسك مما لا شك فيه تهجم على التشفي منه، فإن تشفيت قد تقع في المعصية، وإن صبرت فهذا موطنه، وهذا هو المحل الرابع. فالقسم الأول وهو الذي يرتبط باختيار العبد سواء كان من الطاعات أو من المعاصي، فالطاعة فالعبد يحتاج إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية. ثم من الطاعات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يكره بسببهما معا كالحج والجهاد. فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد، ومع ذلك هذا من ناحية التأدية، ومع ذلك هو محتاج إلى ثلاثة أحوال في الطاعة. الأولى قبل الطاعة في تصحيح النية والإخلاص، والصبر عن شوائب الرياء ومكائد النفس وهو شديد. ولذا قال صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وبحاجة أيضا إلى الصبر حالة العمل كي لا يغفل عن الله أثناء عمله، ويلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ، مش أنه يتمنى أنت بتخلص الطاعة، يتصبر على التأدي، تأدي الطاعة وهو أيضا شديد. حالة الثالثة صبرا بعد الفراغ عن عمل الطاعة عن إفشائه للسمعة والرياء، والصبر عن النظر إلى عمل الطاعة بعين العجب وعن جميع المبطلات. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقال تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا إذا كان الأمر باختيار العبد وكان طاعة، أما إن كان باختياره وكان معصية فما أحوج العبد إلى الصبر عنها. وأشد المعاصي بحاجة إلى الصبر هي المعاصي المألوفة بحسب العادة البشرية، سيما إذا سهل فعله كالغيبة والكذب والرياء والثناء، لأن العادة طبيعة ثابتة كالطبع وإن كان هو تطب. فإذا انضافت إلى الشهوة بيشتهي الواحد أن يغتاب عدو، بيشتهي أنه يثني على حاله، فإذا اقترن حينئذ هذه المعاصي التي يسهل فعلها من جهة ومعتادة من جهة ثانية اقترنت بالشهوة، تظاهر جنود ثلاثة من جنود الشيطان على قلب المؤمن. أما القسم الثاني الذي هو بحاجة إلى الصبر ما لا يرتبط باختياره ولكن له اختيار في دفعه، كما لو أوذي بقول أو بفعل أو جني عليه في نفسه أو ماله، فالصبر على ذلك بترك المكافأة ألا تكافئ المؤذي على أذاه. لذا قال تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله. وقال تعالى فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أما القسم الثالث الذي لا يدخل تحت الاختيار لا في أوله ولا في آخره كالمصائب مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوال الصحة بالمرض وسائر أنواع البلاء، فهذا صبر مستنده اليقين. قال صلى الله عليه وآله أسألك من اليقين ما يهون به ما يهون به علي مصائب الدنيا. وقال تعالى في الحديث القدسي إذا وجهت على عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. وقال صلى الله عليه وآله ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك له. لا بد من الصبر وهذا أمر، والصبر يكون بترك الشكوى وبتحمل ما ينزل من السماء أو من التقدير الإلهي أو من القضاء الإلهي في ساحة الموت بترك الشكوى. هذه حالة. حالة ثانية أرفع درجة منها وهي بالإضافة إلى الصبر هو الرضا بالقضاء. طالة المرء يصبر على مضض من دون أن يبث الشكوى، أخرى لا يبث الشكوى وهو راضٍ بما يصنعه به ربه. الرضا بالقضاء، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن أفعاله التي يفعلها بهم. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله. وقال الإمام الكاظم أيضا ينبغي لمن عقل عن الله أي العارف ألا يستبطئه في رزقه ولا يتهمه في قضائه. وقال الإمام الصادق قال الله عز وجل عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلت له خيرا فليرضى بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي اكتبه يا محمد صلى الله عليه وآله من الصديقين عندي. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل طائفة من أصحابه ما أنتم فقالوا مؤمنون، قال ما علامة إيمانكم؟ فقالوا نصبر عند البلاء ونشكر عند الرخاء محل الشهد ونرضى بمواقع القضاء. فقال صلى الله عليه وآله مؤمنون ورب الكعبة. وفي خبر آخر قال حكماء وعلماء كادوا من فقههم أن يكونوا فقهاء. قد يقول قائل كيف يتصور الرضا بأنواع البلاء إذا كان القضاء فيه بلاء نازل في ساحة المرء؟ كيف يرضى المرء على البلاء والبلاء من مواطن الصبر لا من مواطن الرضا؟ قد يقال ذلك، لكن في مقام الرد اعلم أن الرضا فرع الحب، فإذا حصلت محبة العبد بربه حصل الرضا من العبد بأفعال الله جل وعلا به. وهذا الرضا له مرتبتين، مرتبة عليا ومرتبة دنيا. راض بفعل الله به مع عدم الإحساس بالألم، مع عدم الإحساس بالألم، وشاهده في عالم الأجسام في عالم الأعيان. الرجل المحارب فإنه في حال غضبه أو خوفه قد يصيبه جراحات عظيمة لا يحس بها ولا بألمها، وإذا رأى الدم استدل بالدم على جراحاته لشدة الخوف أو لشدة الهول. وكذلك الذي يعدو في شغل أو حاجة تصيبه شوكة في قدمه لا يحس بالألم لاشتغال قلبه بما يسعى إليه. وإذا اشتغل القلب وصار مستغرقا بأمر من الأمور لم يدرك ما عداه. فكذا المحب لله إن أصابه الألم، سيما إذا كان المؤلم من المحبوب، لا يدركه الألم لاستيلاء الحب عليه. أما المرتبة السفلى فهو أن يرضى بالقضاء مع إحساسه بالألم، أن يحس به ويدرك ألمه ولكن يكون راضيا به، بل نترقى ونقول بل يكون راغبا فيه مريدا له بعقله وإن كان كارها له بطبعه، مريدا له بعقله نظرا إلى الثواب الذي أعده الله، كارها له بطبعه لما فيه من الألم. نظير ذلك في عالم الدنيا في عالم الأجسام الذي يلتمس من الجراح من الطبيب أن يجرحه من أجل أن يستأصل حينئذ من بدنه داء مستعصي، فيرغب في الجراحة عقلا وإن كان يتألم منها نفسا، لكنه راض بما يفعله الطبيب به، فإنه يدرك الألم إلا أنه راض بل به راض. حكي أن امرأة عثرت فانقطع ظفرها وسال الدم فضحكت، قيل لها أما تألمت؟ قالت لذة الأجر أنستني الألم. هذا على المرتب الأول. في القرآن ما هو أبلغ من ذلك. هلا ممكن الواحد بس نخلص بل شو عم يحكي السي بالقرآن، إذا تأملت في أبلغ من قصة المولى. في القرآن ما هو أبلغ من ذلك، وهو قطع النسوة أيديهن أي أصابعهن، ولم يحسسن بذلك لما نظرن إلى جمال يوسف. قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. محل الشاهد هنا: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا أنه ما تألم. لو تألموا كان في داعي للذكر، كانوا مستغرق جمال يوسف عليهم بدليل. وقلنا حاشا لله، شوف وين متأثرين بجميله، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذه الحالة الثانية، حالة الثالثة، وهي الأرفع، أرفع من الصبر وأرفع من الرضا بقضاء الله، الشكر على بلاء الله. الشكر قرن الله جل وعلا الشكر بالذكر، قال تعالى اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بالنسبة للشكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة، وقال من أعطي الشكر أعطي الزيادة، قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وعن الإمام الصادق عليه السلام ما أنعم الله على عبد بنعمة، نحن محل الكلام الشكر على البلاء سيأتي بحث، ما أنعم الله على عبد بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله ظاهرا بلسانه فتم كلامه حتى يؤمر له بالمزيد. وفي الخبر الصادقي ثلاث لا يضر معهن شيء: الدعاء عند الكرب، والاستغفار عند الذنب، والشكر عند النعمة. وفي الخبر الصادقي أيضا شكر النعمة اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. وفي الخبر الصادق أيضا ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال الحمد لله إلا أدى شكرها. وفي خبر عمرو بن يزيد قلت لأبي عبد الله الصادق إني سألت الله عز وجل أن يرزقني مالا فرزقني، وإني سألت الله أن يرزقني ولدا فرزقني، وسألته أن يرزقني دارا فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجا إملاء، فقال عليه السلام أما والله مع الحمد فلح. إذا عم تحمد الله ما في استدراج من قبل الله أبدا. وشوف الأدب الإلهي الذي حل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله إذا ورد عليه أمر يسره نعمي شيء في فرح قال الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتم به في بلاء قال الحمد لله على كل حال. أيضا بالنسبة للشكر، الشكر من أفضل الأعمال، وهو ينتظم، وقليل من عبادي الشكور. فالشكر مراتب، لحتى يوصل الإنسان إلى كل مراتب الشكر لابد أن يعرف أن الشكر مؤلف من علم وحال نفسانية وعمل، مش بس اللفظ هو أدنى درجات الشكر. أما العلم فهو الأصل، وهو الذي يورث الحال النفسانية، وإذا حصلت الحال النفسانية حينئذ هذه الحال بتورث العمل. أما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم، إن يعرف إن هذه النعمة بل كل النعم من الله جل وعلا، وأن كل الوسائط في الأرض مسخرون سخرهم الله برحمته حتى تجري هذه النعمة لتصل إلى العبد. أما الحال فهي الفرح، بس الفرح بمن؟ مش الفرح بالنعمة، فهي الفرح بالمنعم، هي الفرح بالله لأنه التفت إليك وأعطاك شيء، فهو الفرح بالمنعم، فحينئذ تفرح بالنعمة، تفرح بما عندك، بس لا تفرح بها بما هي، وإنما تفرح بها بما أنها نعمة توصلك إلى القرب إلى المنعم. إذا فرحت بما أنزل عليك بهذه الحيثية من هذه الحيثية فلا محالة، هذا الحال يبعثك حينئذ على العمل، يبعثك على العمل بأن تشكر الله باللسان، لا تنفق نعم الله في معاصيه. وعشان هيك في الخبر السابق قال الشكر اجتناب المحارم، لا تنفق نعم الله في المعاصي وتحصر الإنفاق إنفاق النعم في طاعات الله جل وعلا. بالواقع بالنسبة للشكر، افرض انه نزلت النعم او النعم كلها وقلت الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، اديت النعم السابقة، بس ما نفس الشكر هيدا تحريك اللسان وقدرتك من توجه القلب والعقل وصرف القوة اللسانية في الشكر، ما كلها نعم جديدة، ما هذه هذا الشكر نعم جديدة بحاجة الى شكر، والشكر الثاني نعم جديد بحاجة إلى شكر ثالث، وهكذا. هذا الخاطر أنه كل شكر النعمة وكل نعمة بحاجة إلى شكر خطر على بال داود أو موسى على اختلاف الروايتين، على داود أو موسى على اختلاف الروايتين. ففي الكافي عن الصادق عليه السلام قال أوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا رب وكيف أشكرك حق شكرك، وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. قال: يا موسى الآن شكرتني حيث علمت أن ذلك مني. وعن الإمام السجاد، وشوف هون كيف أن الاعتراف بالعجز عن إدراك الكنه هو تمام معرفة الله. أن الواحد يعترف بأنه عاجز، يعترف بأنه عاجز عن إدراك الماهية الإلهية هو تمام معرفة الله، فكذا الاعتراف بالعجز عن تمام شكره فهو تمام الشكر. لذا يقول الإمام السجاد إذا كان أنه كان إذا قرأ هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنه لا يدركه. هذا الشكر كما يكون شكرا على النعم، وهو الأصل في الشكر، وهو أدنى درجات الشكر. هناك شكر على المصائب، على البلاء، شكر على البلاء لا من ناحية أنه بلاء، من ناحية أنه لم يصب بأكبر منها. ويشكر المولى على البلاء أنه لم يكن مصيبة دينية بل مصيبة دنيوية، وأنه قد عجلت عقوبته ولم تدخر للآخرة، وأن هذه المصيبة التي نزلت ثوابها خير له. الأمر الثالث، الأمر الرابع، وأنها تنقص من القلب حب الدنيا. يصير عنده بلاء معش يصير عنده تمام العلاقة بالدنيا، وأنها تنقص من القلب حب الدنيا. الأمر الرابع، بل ربما بغضت الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة، فهي في الحقيقة المصيبة والبلاء نعمة يجب الشكر عليها، إذ لا تخلو أي مصيبة إما عن تكفير خطيئة أو رياضة نفس أو رفع درجة، فهي بالحقيقة نعمة وليس ببلاء. قد يتصور البعض أن إظهار الإيمان بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط كاف لدخول الجنة وكاف للوصول للكمال في الدنيا، وأنه قد جاز وتجاوز تمام مراتب الإيمان بمجرد ما يتشهد الشهادة. رد المولى جل وعلا عليهم بقوله في سورة البقرة الآية 214: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. من قوله تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يستفاد أن الصعاب والمشاق والتحدي والبلاء والاختبار سنة إلهية جمعية وفردية، يعني على الجميع وعلى كل فرد فرد، وهذا أمر وقانون عام لا يخلو منه أحد على الإطلاق. قال تعالى في سورة الأنعام الآية 44 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى في سورة آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم، البلاء بالمال والنفس، شوف الأمر التكر أعظم، ولو تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا من اليهود والنصارى، شو بتسمعوا؟ أذى كثيرا. لا، لأنهم قبلكم مؤمنين فبدهم يزيدوا عليكم بالإيمان. كل مؤمن هلأ مبتلى بهذا من جميع عند المؤمنين، وما يبتلى به من أخيه المؤمن أشد أذية من البلاء في المال والنفس. لذا قال أذى كثيرا، وهو بلاء عظيم جدا. ولذا بيقول الشاعر جراحات السنين لها التئام الرماح، انه اذا بدن جرح بالرمح لها التئام، جراحات السنين لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، خاصة اذا كان لسان خيك المؤمن، وخاصة اذا كان في زيادة على ايمانك. لذا يقول المولى وان تصبروا وتطلع فإن ذلك من عزم الأمور، في سورة آل عمران الآية 106. بواقع بالنسبة إلى الابتلاء هناك آيات كثيرة في الكتاب، لكن سنكتفي ببعضها. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران الآية 179 ما كان الله ليظهر للمؤمنين على ما أنتم عليه، إنهم يتركهم من دون بلاء، لابد من بلاء حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، محل شهدونا، وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص للمؤمنين مش للكافرين، للكافرين إلى شيء آخر، قال ويمحق الكافرين. التمحيص بيكون بالبلاء والامتحان، في سورة آل عمران الآية 138 إلى الآية 142 بيقول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أيضا في سورة آل عمران الآية 154 بيقول المولى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. في سورة الأنعام الآية السادسة بيقول وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، مش درجات بالشرف، انه واحد غني واحد فقير واحد عالم واحد جاهل، لما ليبلوكم فيما آتاكم. في سورة المائدة الآية 71 بيقول الآية المتقدمة سورة الأنعام الآية 165 بسورة المائدة الآية 71 وحسبوا أن لا تكون فتنة. يقول المولى جل وعلا في سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بس اللي بتهز الآية 126 بسورة التوبة بيقول أولا يرون أنهم يفتنون، مش أن المؤمن يبتلى مرة بالعمر، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سورة التوبة الآية 126. بسورة الكهف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل الآية السابعة. سورة الأنبياء الآية 35 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سورة الفرقان الآية 20 وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا مش رح طلع عليكم سورة الملك الآية الثالثة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بالواقع بالنسبة للبلاء المؤمن مبتلى، بل ورد في الخبر أن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه، مش هو عنده رتبة بالإيمان بيكون عنده زيادة في البلاء. إليك ما يتيسر من الوقت من جهة وبعض الأخبار. عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن في كتاب علي ابن أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الأمثل فالأمثل. وإنما يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة، لأنه مليح عند الله الله بيبليه، فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه، وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لكافر. ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه. في خبر آخر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. في خبر الثالث عن الإمام الصادق إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية ويميته بكل ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله. أما ترى أيهم كيف سلط الله وإبليس على مرضه وولده وأهله وعلى كل شيء منه ولم يسلطه على عقله، تركه له ليوحد الله به. في خبر آخر عن رسول الله إن عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء، فإذا أحب الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء، ومن رضي فله عند الله الرضا، ومن سخط البلاء فله عند الله السخط. خبر آخر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه. خبر آخر عن الإمام الصادق إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. إليك ما يبتلى به المؤمن. من جملة ما يبتلى به المؤمن سمعت أبا عبد الله الصادق يقول المؤمن لا يمضي على بلي 40 ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكر. أكثر من هيك إذا هو ظل معتزل بحس في حزن بداخله بس ما بيعرف السبب، ما بيعرف إنه من الإجاه الحزن، أفضل إنه واحد والله زاهد معتكف، مع ذلك يبتلى بالحزن بس من باب زيادة الثواب له. هذا أمر. أمر ثاني يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة، أما إن ذلك إلى مدة قليلة، هو عمر الدنيا أو عمره هو في الدنيا وعافية طويلة. فدايما أموره بشدة، مش دايما هي يسر وانتظام. هذا الأمر الثاني الذي يبتلى به المؤمن. الأمر الثالث الذي يبتلى به المؤمن، قبل ما نكمل بس بدي أشير إلى أنه عدم البلاء ما يتصور الواحد أنه هذه نعمة. ولا الإمام الصادق عليه السلام دعي النبي صلى الله عليه وآله إلى طعام، فلما دخل منزل الرجل نظر إلى دجاج إلى دجاجة فوق حائط فوق حائط قد بيضت، فتقع البيضة على وتد، مش على الأرض لا تنكسر، نزلت على وتد في حائط فثبتت عليه. وتصور بيضة توقف على رأس وتد من فوق وهي ملقية من أعلى، فقد باضت فتقع البيضة على وتد في حائط فثبتت عليه ولم تسقط ولم تنكس، فتعجب النبي صلى الله عليه وآله منها. فقال له الرجل: ما عجبت من هذه البيضة؟ فوالذي بعث لك بالحق ما رزئت من الرزي البلاء، ما رزئت شيئا قط، انه كل اموري على يسر وانتظام، ما رزئت شيئا قط. فبهض رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأكل من طعامه، وقال: من لم يرزق وما له لله فيه من حاجة. يقول الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله: ملعون كل مال لا يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى، ولو في كل 40 يوما مرة. فقيل: يا رسول الله، أما زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة الأجساد؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة. فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: بل الرجل يخدش الخدشة وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضى ويشاك الشوكة وما أشبه ذلك، حتى ذكر في آخر حديثه اختلاج العين. فهذه بتكون حينئذ زكاة له. من جملة هذا الأمر الثالث أنه كل 40 يوم لازم أنه شيء ببدنه يقع. الأمر الرابع على الإمام الصادق بيقول: لو أن مؤمنا كان في قلة جبل على رأس جبل فوق، لبعث الله عز وجل إليه من يؤذيه ليؤجره على ذلك. كذلك في الخبر بالنسبة لأذية الجار، بس لأنه الله صلى الله عليه وسلم كذلك في الخبر، هلا إذا مر رح نذكره بس لأنه هلا وقته مش عم يبين تحت نظري، إنه المؤمن لا بد أمر كان سابقا ولا بد أن يكون، أن المؤمن لا بد أن يكون له مؤمن. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان ولا يكون ولا هو كائن نبي أو مؤمن إلا وله قرابة يؤذيه أو جار يؤذيه. أمر لابد به. هلا بيجي المؤمن بيقول لك: إنه يا خي أنا عندي جار، ما هذه سنة إيمانك، أو قرابة بتأذيك، ما هذه كمان سنة إيمانك. أيضا من جملة الأمور التي يبتلى بها المؤمن ما قاله الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: دخلت على علي بن الحسين فقال: يا زرارة، الناس في زماننا على 6 طبقات. هذا في زمن الإمام السجاد على 6 طبقات: أسد، ذئب، ثعلب، كلب، خنزير، شات. فأما الأسد فملوك الدنيا، يحب كل واحد أن يغلب ولا يغلب. وأما الذئب فتجاركم، يذمون إذا اشتروا ويمدحون إذا باعوا. وأما الثعلب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم. وأما الكلب يهر على الناس بلسانه ويكرهه الناس من شر لسانه. وأما الخنزير فهؤلاء المخنثون وأشباههم لا يدعون إلى فاحشة إلا أجابوا. وأما الشاة فالذين تجز شعورهم ويؤكل لحومهم الرعي ويكسر عظامهم. فكيف تصنع شاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير؟ في الخبر حدثنا الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: لولا أني أستحي من عبدي المؤمن ما تركت عليه خرقة يتوارى بها. وإذا كمل له الإيمان ابتليته بضعف في قوته وقلة في رزقه، فإن هو حرج اعترض عدت إليه. طبعا أعادوا بنزل على المرتبة لأدنى، عدته إليه، وإن صبر باهيت به ملائكتي. هذا بالنسبة إلى البلاء. بالواقع هناك أخبار كثيرة من جملة الأشياء التي يبتلى بها المؤمن. يقول الإمام الصادق: إن الشياطين على المؤمنين أكثر من الزنابير على اللحم. لأن الشيطان ما بيروح بيغوي الكافر، ما بيروح بيغوي الفاسق، ما هو مغوي على كل حال. بيحوم الشياطين على قلب المؤمن وليس حينئذ على قلب غيره. بيبقى بالواقع، يقول الإمام الصادق، يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وذلك أن الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يعد البلاء نعمة والرخاء محنة. لأن بلاء الدنيا نعمة في الآخرة، ورخاء الدنيا محنة في الآخرة. بناء على ذلك قال الله جل وعلا لداود في الحديث القدسي: قل لعبادي يا عبادي من لم يرضى بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سوائي. يأخذ رب آخر. بالواقع أنا أتيت بهذا كله لأقول أن البلاء، كل البلاء حتى على الأنبياء، كان من أجله. لغير الأنبياء كفارة ذنب، لغير الأنبياء زيادة أجر، للأنبياء رفع درجات. إلا الإمام الحسين لم يكن بلاؤه من هذه الأنواع الثلاثة، بل كان بلاؤه من أجل إحياء الدين. وتحمل البلاء، لم يتحمله بصبر فقط، لم يتحمله برضا بالقضاء، بل تحمله بحب مع شكر وتسليم. لذا قال في خطبة له عندما خرج من مكة، عندما عزم على الخروج، كما هو النص في كتاب اللوف لابن طاووس: الحمد لله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى اشتياق أسلاف. اشتياق يعقوب، في بالأخبار التانية نص آخر، بس عم نحكي نص اللهوف. اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها ذئاب الفلوات بين النواويس وكربلة، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبة، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه هذا الكلام، ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. من كان باذلا فينا مهجته، من هنا بتعرف في المحل الشهد سيأتي انه بلاءه ما كانش من اجله، وموطنا على لقاء الله نفسه، انه كل شيء بده يتحمله معي هو في سبيل الله قربة الى الله من اجل دين الله مش من اجل الامام الحسين. كذلك ما وقع في ساحة الامام الحسين لم يكن لذاته، وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله.
محمد وآل محمد.
كذلك النص لابن طاووس في اللهوف، بقول جاء ابن الحنفية إلى الحسين عليه السلام في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة، إجا مرتين، مرة بالمدينة ومرة بمكة، مثل ما الإمام الحسين شاف المنام عن رسول الله، يعني شاف رسول الله في المنام مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة. فقال له: يا أخي، إن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من في الحرم وأمنعه. فقال: يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم، فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد. قال: أنظر فيما قلت. فلما كان السحر ارتحل الحسين، فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه، فأخذ زمام ناقته وقد ركبها، فقال: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال: أتاني رسول الله في المنام بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. قال ابن الحنفية: إن لله وإن إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ فقال له: قد قال لي، قد قال لي رسول الله، إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، وسلم عليه ومضى. لذلك لما تحمل البلاء الإمام الحسين كان بأشد ساعات التحمل في آخر لحظات حياته. نص اللهوف بقول: فوقف يستريح ساعة، شوف كيف تحمل البلاء، فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع على جبهته، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن جبهته، فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فوقع على قلبه، فقال عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، إلى أن يقول: ثم وقع فسقط الحسين عليه السلام عن فرسه إلى الأرض على خده الأيمن وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ثم قام صلوات الله عليه ثم وقع على الأرض فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. بلاء الإمام الحسين كان من أجل إعلاء كلمة الله، لذا استحق هو الوحيد من بين كل الأنبياء والأوصياء أن تخلد ذكرى بلائه، وأن يخلد ذكرى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حشرنا الله جميعا معه ومع جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة المعصومين من ذريته وبنيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.